أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن المعروف والمشهور بين الأصحاب أن المتمرد الفكري لا تقبل توبته ويجب قتله فورا وتدين زوجته وتقسم أمواله بين ورثته. هذا هو المعروف والمشهور بين الأصحاب. ولكن ذكر السيد الأستاذ قدس الله نفسه أن توبته تقبل ولا دليل على أن توبته غير مقبولة. فإنه إذا رجع إلى الله تعالى فإذا فرزنا من ارتدازه بإنكار التوحيد أو بإنكار الرسالة فإذا رجع واعترف بالتوحيد أو بالرسالة فلا محالة هو مسلم. والسيرة القطعية بين المسلمين قد جرت على ذلك أن كل من نطق بالشهادتين فهو مسلم سواء أكان كفره أصليا أو عارضيا. بين كفره إذا كان عارضيا فهو ليس أقوى ممن يكون كفره أصليا. كل من أقر بالشهادتين فهو مسلم. وهذا أيضا مصداق لذلك. والروايات التي لا تقبل توبته ليست ناصة في ذلك. آية الأمر ظاهرة في ذلك. ولا يمكن أن تكون تلك الروايات تقابل هذه الروايات المتواترة بين الفريقين مضافا إلى السيرة القطعية الجارية بين المسلمين في زمن الأئمة عليهم السلام وزمن رسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. لا شبهة في ذلك. وذكرنا أيضا أنه إذا قبل توبته وصار مسلما الظاهر سقوط تلك الأحكام عنه أيضا ولا وجه لبقاء تلك الأحكام. فإن هذه الأحكام موضوعها المرتد أي غير المسلم والكافر. فإذا أسلم تبدل الموضوع وبانتفاء الموضوع ينتفي الحكم قهرا. فإذا لا يبقى هذا الموضوع إذن فالأزهر سقوط هذه الأحكام عن المرتد إذا تاب وقبل توبته وصار مسلما. أزهر سقوط هذه الأحكام. بقي هنا شيئان. أحدهما أن المرتد الفكري إذا تاب هل رجع يرجع ماله إليه وصار مسلما؟ هل يرجع ماله إليه بعد تقسيمه بين ورثته؟ وهل ترجع زوجته إليه بعد سيرورتها؟ فإذا سيرورتها بينونة بين المرتد، هل ترجع زوجته إليه أو لا؟ الظاهر عدم الرجوع. لأن البينونة قد حصلت، فإذا حصلت فلا يمكن رفعها، وليس حصول البينونة كالشرط المتأخر بالنسبة إلى رجوع عن الارتداد، لما ذكرنا من أن شرط المتأخر مستحيلا، فإذا توبته والجوع إلى الإسلام سيرورته مسلما ليس شرطا متأخرا، يكشف عن أن زوجته لا ترجع لا يكشف عن أن البينونة لم تحصل بينه وبين زوجته، أو لم ينتقل أمواله من ملكه إلى ملك وارثه، يكشف عن ذلك. ولكن ذكرنا أن شرط المتأخر مستحيل ثبوتا وإثباتا لحاجة إلى دليل، طالما لم يكن هناك دليل لا يمكن الالتزام بالشرط المتأخر، فإذا لا ترجع زوجته إليه ولا أمواله. نعم له أن يعقد على زوجته مرة ثانية، أو يشتري أمواله من ورثته. الأمر الثاني، قد يدعى أن هذه الروايات التي تدل على أن توبة المرتد الفكري لا تقبل، وأنه لا بد أن يقتل، وبينونة زوجته منه، وتقسيم أمواله بين ورثته، هذه الروايات أخص من روايات الشهادتين. فإن من نطق بالشهادتين فهو مسلم، ويقيد إطلاق هذه الروايات بغير المرتد الفطري، فعندئذ لا معنى من الالتزام بهذه الأحكام من باب التخصيص. هذا غير صحيح، فإن التخصيص إنما هو فيما إذا كان دليل المطلق أو العام ظاهرا في العموم أو ظاهرا في الإطلاق، أما إذا كان نصا في ثبوت الحكم لكل فرد فلا يمكن التخصيص ولا يمكن التقييد، وما نحن في كذلك، إنه مضافا إلى الروايات المتواترة على ذلك، مضافا إلى ذلك أن السيرة القطعية جارية في زمن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، كل من نطق بالشهادتين ولو ظاهرا يقبل منه ذلك، ويترتب عليه أحكام الإسلام، وهو مسلم محقون الدم والعرض والمال، لا شبهة في قطعية هذا الحكم، ولا يمكن أن يقال أن هذا الحكم ثابت لطائفة دون طائفة أخرى، هذا خلاف الاعتقاد القطعي بين المسلمين، ولا فرق من هذه الناحية. فهذه السيرة مما لا شبهة فيه، فإن في زمن النبي الأكرم أكثر المسلمين كانوا كفارا، ودخل في الإسلام بنطق الشهادتين، الشهادة للوحدانية والشهادة للرسالة، برسالة رسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. النتيجة أنه لا شبهة في ثبوت هذه الأحكام، أحكام الإسلام، بالنطق بالشهادتين. وإذن المرتد الفكري كان تقل الشهادتين ويجري عليه أحكام الإسلام، ويصير محقون الدم والعرض والمال والمال. ثم بعد ذلك ذكر أنه إذا ارتد في أثناء الحول، أما إذا ارتد بعد الحول فقد تقدم أنه تجب عليه الزكاة، وأما إذا ارتد في أثناء الحول فإن كان ارتداده فطريا انقطع الحول، فإن أمواله تنتقل إلى ورثته فلا مال للمرتد. فعندئذ بطبيعة الحال انقطع الحول بانقطاع موضوعه، إذ لا مال له، أمواله جميعا تنتقل إلى ورثته. فإذن حصة كل من الورثة إذا بلغت حد النصاب فيجب على كل منهما أن يبدأ بالحول، وإلا فلا شيء على الورثة أيضا. وعلى الورثة أيضا، ولا فرق من هذه الناحية بين القول بقبول توبته والقول بعدم قبول توبته، فإنه بمجرد ارتداد تنتقل أمواله إلى ورثته. إذا انتقلت أمواله إلى ورثته فعندئذ لا ترجع إليه ولو بعد ساعة طابة، ولكن أمواله لا ترجع إليه، فمن أجل ذلك انقطع الحول. وأما إذا ارتد مليا فأمواله تبقى في ملكه، أو إذا كان الارتداد الفطري للمرأة، المرأة ارتدت فطريا، فإن أموالها تبقى في ملكه ولا تنتقل إلى ورثتها. ففي مثل ذلك إذا كمل الحول فعندئذ يجب على المرتد الزكاة. وحيث إنه لا يتمكن من إخراج الزكاة باعتبار أن المعتبر في إخراج زكاة قصد القربة، وعلى المشهور أن الكافر لا يتمكن من قصد القربة، فمن أجل ذلك لا يتمكن من إخراج الزكاة. فعندئذ يتصدى لإخراج الزكاة في زمن الحضور الإمام عليه السلام أو نائبه الخاص، وأما في زمن الغيبة الحاكم الشرع أو وكيله يتصدى لإخراج زكاته. زكاته سواء كان المرتد للي مرتدا للي رجلا او امراه، بل الامراه اذا ارتدت فطريا الامر ايضا كذلك. ثم بعد ذلك ذكر المعطي قدس الله نفسه إذا كان مالكا للنصاب فقط أربعين شاة مالكا لأربعين شاة ومضى عليه أحوال فإن أخرج زكاته لشاة آخر خارج النصاب يبقى النصاب على حاله فيجب إخراج زكاة سنة الثانية أيًا وإذا أخرج زكاة السنة الثانية من شاة خارج النصاب فيجب عليه إخراج زكاة السنة الثالثة أيًا فإن النصاب باق في ملكه أو إذا مزى عليه حول كامل فإن أخرج زكاته من شاة آخر خارج النصاب فيبقى النصاب في ملكه إذا حال عليه الحول مرة ثانية وجب عليه إخراج الزكاة فإن أخرج الزكاة من نفس النصاب نقص النصاب فلا يجب عليه زكاته إذا حال عليه الحول أو لم يخرج زكاته فأيضا نقص النصاب لأن شاة واحدة من هذه الشياط ملك للفقير وليس أربعين شاة من كل المالك تلقا بل واحد منها من كل الفقير وتسع وثلاثين منها من كل المالك فيكون ملك المالك أقل من النصاب فلهذا لا يجب عليه زكاة إذا حال عليه الحول فإن أخرج زكاته من شاة أخرى خارج النصاب فالنصاب باق بتمامه عنده فإذا حال عليه حول آخر يجب عليه إخراج زكاته وهكذا ثم بعد ذلك ذكر المعتن قدس الله نفسه إذا كان عنده أكثر من النصاب كما إذا كان مالكا خمسين شاة أو أكثر من ذلك ومضى عليه أحوال فعندئذ هل يجب إخراج الزكاة في كل سنة أو لا؟